أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد عرفنا في الدرس السابق أن الطباق هو الجمع بين معنيين متقابلين متضادين متنافرين ولو في الجملة. وكذا عرفنا أن الوجه في حسن الطباق هو كونه بحيث يقوي المعنى ويزيد في إيضاحه، ضرورة أن وجود أحد الضدين لما كان يعدم وجود ضده الآخر فلا بد يكون الوقوف، أو لا بد يكون الحد الذي يتناهى عنده وجود أحدهما هو بنفسه الحد الذي يبدأ عنده وجود الآخر، فيلزم من تصور أحدهما والوقوف على حده تصور الآخر والوقوف على حده كذلك. وهكذا يكون الجمع بين الضدين موجبا لأن يكون كل واحد منهما قد تصور مرتين وتعقل مرتين، مرة بإحضار معناه ومرة ثانية بإحضار ضده، فيتقوى معناه ويتمكن في نفس السامع. ولذلك نجد أن الضد أقرب حضورا في البال عند حضور ضده منه عند حضور مثله. ولذلك يقال إن الوهم ينزل الضدين منزلة الناظر. وعلى هذا فكلما ترتب هذا الغرض على معنيين اثنين ولم يكن بينهما تغاير وتقابل عد هذا المورد حينئذ ملحقا بالطباق، وإن لم ينطبق عليه حد الطباق الاصطلاحي، كما يقال في النحو إن كل ما يدل على اثنين ولا ينطبق عليه حد التثنية فهو ملحق بالتثنية. إذن فما يترتب عليه فائدة الطباق وإن لم ينطبق عليه الطباق اصطلاحا فإنه يقال أو فإنه يلحق بالطباق. ومن هنا ألحق بالطباق ثلاثة موارد. المورد الأول أن يجمع المتكلم بين معنيين لا يوجد بينهما تقابل فليس من الطباق، ولكن يكون أحدهما أي أحد هذين المعنيين لازما أو ملزوما لمقابل المعنى الآخر وضده، وذلك كما في قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، حيث جمع في الآية بين الشدة وبين اللين، والشدة لا تقابل اللين ولا تضادها، جمع بين الشدة والرحمة، والشدة ليست ضدا للرحمة، غير أن الرحمة لما كانت مسببة عن اللين فهي تكشف عن اللين كشفا إنيا، فيكون حينئذ هناك تقابل بين الشدة التي هي أحد المعنيين وبين ملزوم الرحمة، أي ملزوم المعنى الثاني، فيكون في المقام جمع بين معنيين متغيرين. والحاصل أن أحد المعنيين لما كان لازما لضد المعنى الآخر أو ملزوما له، وكان الملزوم بحيث يكشف عن لازمه ويقتضيه، واللازم يكشف عن ملزومه كشفا إنيا، فيلزم حينئذ من الجمع بين المعنيين تصور الشيء وضده، وهو كتصور الشيء مرتين، فيترتب على الكلام فائدة الطباق. وبالجملة، فالطباق الاصطلاحي هو أن نجمع بين معنيين يكون بين ذاتيهما تضاد. وأما ما ألحق بالطباق في هذا المورد الأول هو وجود معنى ثم جمعه مع معنى آخر لا يضاده ولكنه يستلزم معنى يضاده، فكأنما الذي يقع عليه التصور في هذا المورد أمور ثلاثة: نفس المعنيين اللذين لا يوجد بينهما تغاير، ثم لازم أحد المعنيين أو ملزومه الذي هو ضد للمعنى الأول، فقد تصور أحد المعنيين حينئذ بنفسه مرة وبضده مرة أخرى. غاية ما في الأمر أن الوقوف على أحد الضدين كان مباشرا، والوقوف على الضد الآخر لم يكن مباشرا، وإنما كان بطريق اللزوم والسببية. وإذا كان هذا المورد بحيث يترتب عليه فائدة الطباق فهو ملحق به، وأن لم ينطبق عليه حده الاصطلاحي. المورد الثاني أن يجمع بين معنيين لا يوجد تقابل بينهما، شوف، ولكن عبر عنهما بلفظين يتقابل معناهما الحقيقيان. أن يجمع بين معنيين لا يوجد تقابل بينهما، ولكن يوجد تقابل، أو لكن عبر عن هذين المعنيين غير المتقابلين، عبر عنهما بلفظين يوجد تقابل بين معناهما الحقيقيان، بين معناهما الحقيقيين. وذلك كما إذا جاء المتكلم بلفظين فاستعمل أحدهما في معناه الحقيقي ثم استعمل الآخر في معناه المجازي، ولم يكن بين المعنيين حينئذ تقابل، بأن كان المعنى الحقيقي لللفظ الأول بحيث لا يباين المعنى المجازي لللفظ الثاني ولا ينافره، ولكن كان هناك تقابل بين المعنى الحقيقي المراد من اللفظ الأول وبين المعنى الحقيقي غير المراد من اللفظ الثاني، إذ الفرض أن الثاني قد استعمل في معناه المجازي. فإن المتكلم لما كان يريد من اللفظ الثاني معناه المجازي ولم يكن هذا المعنى مقابلا للمعنى الحقيقي المستفاد من اللفظ الأول فإنه لا ينطبق حد الطباق حينئذ بلا إشكال، فلا يصدق أنه قد جمع بين معنيين متقابلين، لأن المعنى الذي استعمل فيه اللفظ هو المعنى المجازي، وهذا لا يقابل المعنى الحقيقي الحاصل من اللفظ الأول. ولكن لما كان الانتقال من اللفظ إلى معناه المجازي موقوفا على التصور واستحضار المعنى الحقيقي، لا، إذ الفرض أن اللفظ إنما وضع لمعناه الحقيقي فليس فيه شأنية الانتقال إلى المعنى المجازي. نعم يتوقف الانتقال من المعنى من اللفظ إلى معناه المجازي على استحضار المعنى الحقيقي في رتبة سابقة. فلما كان الانتقال من اللفظ إلى معناه المجازي موقوفا على استحضار المعنى الحقيقي، وكان هذا المعنى الحقيقي غير المراد مقابلا ومضادا للمعنى الحقيقي المراد من اللفظ الأول، فيكون المتكلم قد أحضر في ذهن المخاطب معنيين متغيرين. غاية الأمر أنه علق إرادته على أحدهما وجعل الآخر جسرا يعبر منه إلى المعنى المجازي. فيصدق على كل تقدير أن أحد المعنيين قد تصور مرتين، مرة بنفسه ومرة بذكر نقيضه ومقابله، فتحصل فائدة الطباق. وذلك كما في قول الشاعر: لا تعجبي يا سلم، تكب فيها التخين. نعم، لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى، فقد جمع بين لفظين هما الفعل ضحك والفعل بكى، إلا أنه لم يرد من الضحك ها هنا معناه الحقيقي الذي هو معناه الحقيقي الذي يكون مقابلا للبكاء، وإنما أراد من الضحك معناه المجازي وهو الظهور التام. والحاصل أن الضحك لما كان يستلزم انفتاح الفم شيئا فشيئا حتى تظهر الأسنان وما يختبئ تحت الشفتين ظهورا تاما، فقد جاء بالملزوم وأراد منه لازمة، فجاء بالضحك الذي هي هيئة توجب انفتاح الفم وظهور المختبئ وراءه ظهورا تاما، وأراد منه الظهور التام. فشبه حالة انتشار المشيب في شعر الإنسان بحالة انتشار هذه الضحكة، بحيث تظهر ظهورا تاما ما تحتها. فقد استعجاء بلفظ الضحك الذي له معنى الضحك وأراد منه معناه المجازي. جيد، ويكون في المقام مجاز مرسل علاقته السببية، إذ يكون قد جاء بالملزوم وأراد لازمه وهو الظهور التام. والمراد: لا تعجبي يا سلم من رجل ظهر المشيب ظهورا تاما برأسه فبكى، لأنه استحضر الموتى. فلا يوجد بين البكاء، وهو المعنى الحقيقي المراد من اللفظ الثاني، وبين الظهور التام وهو المعنى المجازي المراد من لفظ الضحك، لا يوجد بينهما تقابل بحيث لا يجتمع، وإنما التقابل بين المعنى بين المعنيين الحقيقيين لهذين اللفظين. ولكن لما كان الانتقال إلى المعنى المجازي موقوفا على استحضار المعنى الحقيقي وتصوره، جيد، ولو كتصور آلي من أجل الانتقال إلى المعنى المجازي، ولكن هذا كاف في تحقق فائدة الطباق، لأن أحد المعنيين سوف يتصور مرتين، مرة بنفسه ومرة بذكر ما يتوقف الانتقال إلى المعنى عليه. طيب، والفرق بين هذين الموردين، الأول الذي جئنا به في قوله تعالى أشداء ورحماء، وبين هذا المورد، الفرق بين هذين الموردين أن الأول جمع بين متغيرين، شوف جمعا غير مباشر ولكن بطريق الحقيقة، لأن المتكلم قد أراد الملزوم جدا هناك، رحماء بينهم، فإنه أراد الرحمة، أراد من الرحمة معناها الحقيقي، فإن المتكلم قد أراد الملزوم جدا أو أنه أراد اللازم جدا، ويلزم من إرادة الملزوم إرادة اللازم كذلك، فقد استعمل اللفظ فيما وضع له وهو معنى الملزوم، وتسبب ذلك في إرادة اللازم الذي هو مقابل لمعنى اللفظ الآخر. وأما المورد الثاني فهو جمع بين المتغايرين جمعا غير مباشر، لأنه لم يكن المعنيان متقابلان من أول الأمر، جمعا غير مباشر ولكن بطريق المجاز، بداهة أن المتكلم ها هنا لم يرد معنى الملزوم لأنه لا يريد معنى الضحك، وإنما استخدم اللفظ الملزوم للدلالة على لازمه لعلاقة السببية بينهما، ولذلك يسمى هذا المورد الثاني بأنه إيهام التضاد، وذلك لأنه لا تضاد بين المعنيين المقصودين، وإن كان ثمة تضاد بين المعنيين الأصليين، ولكن فائدة الطباق تترتب عليه كما تترتب على الطباق الاصطلاحي، لأن فائدة الطباق تقوية المعنى بتصوره مرتين من غير تكرار. جيد؟ طيب، وهذا بخلاف الطباق، فإن الطباق جمع بين معنيين متغيرين، شوف جمعا مباشرا، فصار في المقام أمور ثلاث: الجمع بين متغيرين جمعا مباشرا وهذا هو الطباق، والجمع بينهما جمعا غير مباشر ولكن بطريق الحقيقة وهذا هو المورد الأول، والجمع بينهما جمعا غير مباشر ولكن بطريق المجاز. فإن قلت فما الفرق حينئذ بين هذا المورد الثاني وبين التدبيج بكلا قسميه؟ فإن التدبيج بقسميه، يعني ما يكون لأجل الكناية وما يكون لأجل التورية، قد جعل داخلا في الطباق ومن أفراده، ولكن هذا المورد الثاني قد جعل ملحقا به. فنقول أما التدبيج الذي هو تدبيج التورية فهو معدود من الطباق قطعا، وذلك لأن التدبيج قد أخذ فيه أن يكون بين لونين والألوان كلها متضادة، لا يجتمع شيء منها مع شيء منها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن التدبيج إذا كان تدبيجا لأجل التورية فإن نسبة اللفظ إلى القريب والبعيد تكون نسبة نسبة الكلية إلى أفراده، فيكون استعمال اللفظ في القريب وفي البعيد استعمالا فيما وضع له. وفي هذا المورد المعنى المغاير إنما يكون معنى لم يستعمل فيه اللفظ، لا يكون معنى مقصودا، واضح إلى الآن؟ وأما تدبيج الكناية فلأن الكناية وإن كان المعنى المراد فيها بحيث لم يوضع له اللفظ، إلا أنه في تدبيج الكناية يصح للمتكلم أن يريد مع اللازم ذلك المعنى الحقيقي، وهنا لا يصح له أن يريد معه معنى الحقيقي. وبهذا يفترق التدبيج بكلا قسمي عن هذا المورد الثاني، فصح أن يكون التدبيج داخلا في حد الطباق وأن يكون هذا المورد ملحقا به. هذا تمام الكلام في المورد الثاني. المورد الثالث، وسوف يتضح معنا أنه ليس موردا ثالثا من موارد الإلحاق حقيقة، بل سوف يتضح ويأتي معنا أن هذا المورد هو من الطباق وداخل فيه، ولكن الماتن إنما أخر ذكر هذا المورد الثالث إلى ما بعد الملحقات، لأن السكاكي قد جعل هذا المورد محسنا بديعيا برأسه فجعله في عرض الطباق ولم يجعله في طوله. والحاصل أن المورد الثالث هو أن يأتي المتكلم بمعنيين متوافقين، أي أن يأتي المتكلم بمعنيين غير متقابلين أو أكثر، ثم يأتي بعد ذلك بما يقابل تلك المعاني واحدا بعد الواحد على الترتيب، ويسمى هذا النحو بأنه المقابلة، وذلك كما في قوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فجاء بالضحك وجاء بعده بالبكاء، عفوا، جاء بالضحك وجاء بعده فليضحك بالقلة، والضحك معنا لا يقابل القلة، جيد، ثم جاء بمقابل كل واحد من هذين المعنيين على الترتيب. ومن الواضح أن هذا النحو ليس ملحقا بالطباق، بل هو داخل في صميم الطباق، إذ يصدق عليه أنه جمع بين متغيرين. غاية الأمر أن في المقام طباقين لا طباقا واحدا، وهو الجمع بين الضحك والبكاء، والجمع بين القلة والكثرة. ولم يشترط في حد الطباق أن يكون الجمع بينهما جمعا من دون فاصل، وعندما نقولنا إن الطباق جمع بين معنيين متغيرين جمعا مباشرا، لم نرد من المباشرة انتفاء الفاصل، وإنما أردنا من المباشرة أن يكون ذلك اللفظ قد استعمل في ذلك المعنى المغاير من أول الأمر. تمام. فلما لم يأخذ الماتن في حد الطباق وجود فاصل بين المعنيين المتغيرين، صار حد الطباق صادقا على كل معنيين متغيرين وجد فاصل بينهما أم لم ينوجد، أضيف إلى الطباق الأول طباق آخر أم لم يضف إليه. ومن الواضح جدا أن الفائدة التي تترتب على الطباق هي بعينها التي تترتب على هذا المورد، وهو مورد المقابلة. ولذلك فإن الأحسن إدراج المقابلة تحت الطباق، لا جعلها محسنا برأسه كما فعل السكاكي. ثم إن البعض حاول أن يفرق بين الطباق والمقابلة بتفرقة توجب إفراد المقابلة وإخراجها عن حد الطباق وجعلها محسنا لوحده. وحاصل هذه التفرقة على ما قيل أنه في الطباق تحصل الموافقة بعد التنافي، وذلك لأننا في الطباق نجمع بين معنيين متنافيين، ثم بعد الجمع بين هذين المتنافيين وبعد أن يقف الذهن على تنافيهما فإنه يحصل الموافقة بتصور الشيء الواحد مرتين. ففي الطباق الموافقة متأخرة عن التنافي، لأن الضد ينافي ضده، ولكن الوقوف على حد أحدهما يوجب تصور الحد الآخر، فكأنما تصور الشيء الواحد مرتين، فكأنما حصل توافقا بينهما. ففي الطباق يحصل التنافي أولا ثم يحدث بعد ذلك التوافق، ففي الطباق التوافق سابق لاحق على التنافي، وأما في المقابلة فالتوافق سابق على التنافي. إذ الفرض أن المتكلم يجيء بمعنيين أو أكثر يوجد بينهما توافق، ثم بعد ذلك يأتي بمقابل كل واحد من هذه المعاني على حدة. ففي المقابلة يؤتى بالتوافق أولا وينتقل منه بعد ذلك إلى التنافي، وفي الطباق بالعكس فيؤتى بالمتنافيين لينتقل عن تنافيهما إلى توافقهما. ومن ثم رتب على ذلك ترجيح قول السكاكي ومذهبه، وهو جعل المقابلة قسما برأسه، إلا أن هذا الكلام حقيقة ليس بشيء. بدأت أن الموافقة الحاصلة في الطباق بعد التنافي هي بمعنى تصور الشيء الواحد مرتين، وأما الموافقة الحاصلة في التقابل قبل التنافي فهي بمعنى عدم وجود المغايرة، ولا ينافي هذه الموافقة وجود موافقة أخرى بعد التنافي تكون عبارة عن تصور الشيء الواحد مرتين، فيكونان من باب واحد حينئذ بلا إشكال. وبالجملة ففي الطباق يوجد تناف ثم توافق بمعنى تصور الشيء الواحد مرتين، وفي المقابلة يوجد توافق فتناف فتوافق. غاية الأمر أن التوافق الأول هو بمعنى عدم المغايرة، والتوافق الثاني هو بمعنى تصور الشيء الواحد مرتين. ثم إن السكاكي قد شرط في التقابل شرطا زائدا، وحاصله في المقابلة، نحن قلنا في الطباق السكاكي زاد في المقابلة شرطا زائدا، حاصل هذا الشرط أن هذه المتوافقات التي تذكر أولا إذا ما علقت على شرط أو أخذ فيها قيد فلا بد أن يؤخذ ضد هذا الشرط ونقيضه في المعاني التي تقابله. فإذا جاء المتكلم بمتوافقين أو ثلاثة ثم جاء بعد ذلك بضد كل واحد من هذه المتوافقات الثلاث، فإن كانت المتوافقات الثلاث الأولى مشروطة بشرط فيجب أن يؤخذ أو أن يشترط في الثلاثة المضادة لها شرط هو ضد ذلك الشرط الأول. الآن هذا يتضح إن شاء الله في الأمثلة. وهذا الشرط الزائد حتى مع التسليم به بحيث لا يخرج المقابلة عن حد الطباق ولا عن فائدته وغرضه ونكتته. فالمقابلة داخلة تحت الطباق قطعا، وليست ملحقة بالطباق، وإنما هي منه، وإنما أخرها لما ذكرنا من أن السكاكي قد جعلها نوعا لرأسه. طيب، هذا تمام الكلام في المقابلة، وبه ينتهي الكلام في الطباق، وإنما تتبقى الأمثلة. نقرأ هذا المقدار حتى ندخل في ما بعده. قال: ويلحق به أي بالطباق شيئان، أحدهما الجمع بين معنيين يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر نوع تعلق مثل السببية واللزوم. فهو لم يأتي بمعنيين يوجد بينهما تغاير، ولكن أحد هذين المعنيين يستلزم معنى يضاد ذلك المعنى الآخر، واللازم بحيث يلزم من تصوره تصور ملزومه أو العكس. طبعا دائما نقول أو العكس، لأن التعبير باللازم أو الملزوم ها هنا خلاف لفظي، لأن المراد هو اللزوم العرفي، وإلا اللازم لا يكشف عن ملزومه دائما، بخلاف الملزوم فإنه يكشف عن لازمه دائما. قال: نحو أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولا يوجد تناقض ولا تغاير ولا تقابل بين الرحمة والشدة، ولكن الرحمة إنما تتسبب عن اللين الذي هو مقابل الشدة. قال: فإن الرحمة وإن لم تكن مقابلة للشدة لكنها مسببة عن اللين الذي هو ضد الشدة. والثاني، يعني المورد الثاني الذي يلحق بالطباق، الجمع بين معنيين غير متقابلين. إذن لا يوجد بينهما تقابل فليس من الطباق. شوف، ولكن عبر عنهما بلفظين يتقابل معناهما الحقيقية، نحو قوله: لا تعجبي يا سلمو من رجل، يعني نفسه يريد أن، يعني لا تعجبي مني، ضحك المسيب برأسه فبكى. الضحك وإن كان معناه الحقيقي يقابل المعنى الحقيقي للبكاء، ولكنه لم يستعمل الضحك في معناه الحقيقي، وإنما استعمله مجازا، لأن الضحك يستلزم انفتاح الفم، فظهور ما يختبئ خلفه ظهورا تاما، فأطلق الضحك الذي هو الهيئة المسببة لظهور ما وراءه، وأراد اللازم فقد استعمل في معناه المجازي. فظهور المشيب لا يقابل البكاء إلا أنه قد عبر عنه بالضحك الذي معناه الحقيقي مقابل للبكاء. ونحن قلنا إن الانتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي لما كان يستلزم تصور المعنى الحقيقي، فقد وقف على الشيء الواحد مرتين، مرة بنفسه ومرة بضده. يعني في هذا البيت قد تصور البكاء مرتين، وفيه تقوية لحالة الحزن التي أصابته بتذكر الموت، مرة بنفس المجيء بلفظ البكاء، ومرة باستحضار ضد البكاء ولو استحضارا من أجل العبور منه إلى معنى الظهور التام. ويسمى الثاني إيهام التضاد، لأن المعنيين قد ذكرا بلفظين يوهمان التضاد نظرا إلى الظاهر. طبعا من وقف على نكتة الطباق لا يسمي هذا المورد إيهام التضاد، لأن النكتة، لأن الوجه في بلاغة هذا المحسن ليس في كونه موهما للتضاد، إذ لا يريد المتكلم أن يوقع إيهاما، جيد، وإنما المراد هو أن يقف على الشيء الواحد مرتين من غير تكرار، فتصوره مرة بنفسه ومرة بضده، والضد دائما عند انعدام حده يبدأ حد ضده آخر، فيكشف وجوده أو يكشف تصوره عن تصوره. على كل حال، ولكنه في كلمات أصلا لا يوجد تركيز ولا تنبيه على الأوجه البلاغية لهذه المحسنات، وإنما اقتصروا على ضبط مواردها. كيف كان؟ قال: ودخل فيه أي في الطباق. شوف، ومن هنا نعرف أن هذا ليس موردا ثالثا من موارد الإلحاق. نعم، هو أخره لأن السكاكي قد جعله، لأن السكاكي قد جعله محسنا برأسي. قال: ودخل أي في الطباق بالتفسير الذي سبق ما يختص باسم مقابلة، وإن جعله السكاكي وغيره قسما برأسه من المحسنات المعنوية، وهي يعني أي المقابل أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقال. التفت، ما هو المراد من التوافق؟ قال عدم التقابل، وليس المراد من التوافق التناسب. ليش؟ قال لما سيأتي، حتى لا يصدق محسن آخر حينئذ على المقابل. ده عبارة ثانية. المحسن الآتي ذكره بعد قليل ومراعاة النظير، وسوف نوقع بحثا في كيفية إخراج المقابلة عن حد مراعاة النظير. وكيفية الإخراج هي أن المراد من التوافق ها هنا عدم التغاير لا التناسب، وكون أحدهما من واد الآخر، يعني وكون المعنيين من واد واحد. طيب، قال أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك المذكور من المعنيين المتوافقين أو الأكثر أو المعاني المتوافقة على الترتيب، فيدخل في الطباق. ليش؟ لأنه جمع بين متغير، غاية الأمر أنه لم يؤخذ، أن الماتن لم يأخذ في حد الطباق كون المعنيين المتغيرين من غير فاصل، بخلاف السكاكي فإنه أخذ في الطباق أن يكون الجمع بين المعنيين جمعا من دون فاصل بينهما، ثم جعل المقابلة قسما برأسه. قال فيدخل في الطباق لأنه جمع بين معنيين متقابلين في الجملة، والمراد بالتوافق خلاف التقابل، حتى إنه لا يشترط أن يكونا متناسبين أو متماثلين، يكفي عدم التقابل. وإذا كان التقابل هو الجمع بين معنيين أو أكثر، ثم المجيء بضد كل واحد من هذه المعاني المتوافقة على الترتيب، فقد يكون التقابل بين اثنين اثنين، وبين ثلاثة ثلاثة، وبين أربعة أربعة، وبين خمسة خمسة. فجاء بأمثلة هذه الموارد فقال فمقابلة الاثنين بالاثنين. التفت، فالطباق لا يكون، فالمقابل، ففرق بين الطباق والمقابلة من حيث المورد، من حيث المصداق، هو أن المقابلة إنما تكون بين اثنين اثنين فأكثر، وأما الطباق فقد يحصل بين، أو قد يحصل في شيء واحد مع ضده. تمام. قال فمقابلة الاثنين بالاثنين نحو قوله تعالى فليضحكوا قليلا. شوف، الضحك لا يقابل القلة، ثم جاء بمقابل كل واحد من المعنيين وليبكوا كثيرا، فجاء بالبكاء وهو مقابل الضحك، وجاء بالكثرة وهي مقابل القلة، وذلك على الترتيب. قال أتى بالضحك والقلة المتوافقين، أي اللذين لا يوجد بينهما تقابل. جيد، لا أنه يوجد بينهما تناسب وتقارن في الخيال. تمام، فإن من تصور الضحكة لا يتصور القلة ولا الكثرة معها. ومقابلة الثلاثة بالثلاثة نحو قوله، شوف، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. شوف، هذا البيت هو من التقابل عند الماتن وليس من التقابل عند السكاكي. ليش؟ لأن السكاكي قد شرط في التقابل أن المتوافقات إذا ما قيدت بقيد وجب تقييد مقابلها بضد ذلك القيد، وهنا قد جمع الشاعر بين ثلاث متوافقات، وهو قول أحسن، يعني الحسن في قوله ما أحسن، والدين، ثم الدنيا، ولكنه قيد الحسن ها هنا باجتماع الدين والدنيا، فحتى تتحقق المقابلة عند السكاكي لا بد أن يتقيد نقيض الدين والدنيا بنقيض بنقيض الاستماع. ثم قال وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. فحتى يكون هذا البيت داخلا في التقابل عند السكاكي كان يفترض أن يقول ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس عند إذا افترقا. أما الماتن فلم يعتني بهذا الشرط واكتفى في تحقق المقابلة بتكرر المتوافقات ثم المجيء بمقابل كل واحد منهما منها على الترتيب. قال أتى بالحسن والدين والغنى ثم بما يقابلهما من القبح والكفر والإفلاس. التفت، هذا في هذا البيت إشارة إلى أن المقابلة قد تحصل من تكرر الطباق وقد تحصل من تكرر ما يلحق بالطباق، وذلك لأن الحسن بينه وبين القبح طباق حقيقي لأنه جمع بين معنيين متغيرين جمعا مباشرا، والدين يطابق الكفر بلا إشكال، ولكن الدنيا أو لكن التغاير بين الدنيا وبين الإفلاس ومن الملحقات بالطباق، لأن الذي يطابق الإفلاس هو الغنى لا الدنيا. نعم، لما كانت الدنيا أي الملذات الدنيوية بحيث تستلزم الغنى جيد، فصار بين الإفلاس وبين الدنيا ما هو ملحق بالطباق لأنه جاء بمعنيين لا يوجد بينهما تغاير. تمام، هو من أي مورد؟ من المورد الأول أو المورد الثاني؟ جاء بين معنيين لا يوجد بينهما تغاير. كان المعنى الأول للحق، نعم، ولكن أحد المعنيين يستلزم ضد الآخر، فإن الدنيا تستلزم الغنى والغنى ضد الإفلاس زين، فهو من المورد الأول من موارد الإلحاق بالطباق. فالتقابل قد يحصل من تكرر الطباق، وقد يحصل من طباق وملحق به، وقد يحصل من الملحقات وحدها. ثم قال ومقابلة الأربعة بالأربعة، يعني أن يكون هناك أمور أربعة. قال نحو فأما من أعطى واحد واتقى اثنين وصدق ثلاثة بالحسنى فسنيسره لأي شيء، قال لليسرى هذا الرابع. ثم قابل هذه المعاني الأربعة بضدها على الترتيب. قال وأما من بخل، وهذا ضد الإعطاء، واستغنى، وهذا ضد الاتقاء على ما سنشرح، وكذب بالحسنى، هذا ضد التصديق بالحسنى، قال فسنيسره للعسرى، وهذا ضد التيسير لليسرى. التفت، هذه الآية أو هاتان الآيتان هما من المقابلة عند كل من السكاك والمات. ليش؟ لأنه قد شرط في الآية الأولى أن يكون التيسير لليسرى، فأخذ نقيض هذا الشرط وضده وجعل شرطا لضد تلك المتوافقات في الآية الثانية. ثم إن التضاد والتغاير بين هذه المعاني واضح فلا نحتاج إلى بياني، إلا التضاد الكائن بين الاستغناء وبين الاتقاء، ولذلك بينه الماتن نفسه فقال إن الاستغناء ها هنا واستغناء عن الله تعالى، والاستغناء عن الله تعالى يستلزم الزهد بما عنده، وإذا زهد الإنسان بما عنده اقتحمت نفسه الشهوات المحرمة، وإذا كان باستغنائه بحيث لا يجد مانعا من اقتحام الشهوات المحرمة فصار بحيث لم يتقي، لأنه لم يقي نفسه الحرام. صار واضح؟ إذن فالتقابل ها هنا بعض أفراده المحققة له هي من الملحقات بالطباق، تمام؟ وإلا نفس الاتقاء والاستغناء لا يوجد بينهما تغاير، ولكن الاستغناء ها هنا بحيث يستلزم عدم التقوى، لأن الاستغناء هو إما أنه استغنى عن ذات الله تعالى فزهد بما عنده من الثواب فلم يتورع حينئذ عن المحارم التي تحول دون ذلك الثواب فحصل له عدم الاتقاء، أو أن الاستغناء ليس عن ذات الله، استغنى عن بما في الدنيا عما في الآخرة، جيد؟ وهذا يعني أنه قد أطلق العنان لنفسه أمام كل الشهوات فهو لم يتقي ولم يتورى. قال والتقابل بين الجميع ظاهر إلا بين الاتقاء والاستغناء، فبينه بقوله والمراد بالاستغناء أنه زهد فيما عند الله تعالى كأنه استغنى عنه أي عما عند الله فلم يتقي، أو المراد بالاستغناء استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة. طبعا ما هو الفارق بين يعني ماذا ردد بينهما بأول؟ الأول شوف استغنى عن الله تعالى فقد أبطن الكفر، فهو لم يعتقد بما عند الله تعالى فقد استغنى عن ذات الله تعالى فزهد بما في عالم الآخرة فلم يتورع عن ارتكاب المحارم. في الشق الثاني لا، هو يؤمن بالآخرة ولكنه استغنى بما في الدنيا، أراد أن يعيش الدنيا على حساب الآخرة. قال أو المراد باستغنى استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة فلم يتقي، فيكون الاستغناء مستتبعا لعدم الاتقاء وهو مقابل للاتقاء، فيكون هذا من قبيل قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم. وزاد السكاكي في تعريف المقابلة قيدا آخر حيث قال هي أن يجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر ثم يؤتى بأضداد هذه المتوافقات على الترتيب، وضاف شرطا فقال وإذا شرطها هنا يعني في المتوافقات أي فيما بين المتوافقين أو المتوافقات أمر، فلا بد أن يشرط نقيضه في جنبة الأضداد، وإذا شرطها هنا أمر شرط ثمة يعني شرط هناك أيضا، طيب أي فيما بين ضديهما أو أضدادهما. ما هو الذي شرط؟ شرط نفس الشرط، قال شرط ضده، شرط ثمة من وين؟ ضده أي ضد ذلك الأمر، كهاتين الآيتين، فإنه لما جعل التيسير يسره لليسرى مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده أي ضد التيسير، وهو التيسير للعسرة وهو التعسير المعبر عنه بقوله فسنيسره للعسرة مشتركا بين أضدادها وهي البخل والاستغناء والتكذيب. فعلى هذا لا يكون قوله قول الشاعر ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل، لا يكون قوله من المقابلة لأنه اشترط في الدين والدنيا الاجتماع ولم يشترط في الكفر والإفلاس التفرق أي ضده. هذا تمام الكلام 48. هذا تمام الكلام في التقابل، وبه يتم الكلام في المحسن الأول وهو الطباق. هذا هو المحسن الأول بحسب ما ذكره الماتن، وإلا قد جمع في هذا المحسن الأول جملة من المحسنات، فمنها الطباق ومنها المقابلة ومنها التدبيج بشقي الذي يكون من أجل الكناية والذي يكون من أجل التورية. يقع الكلام في المحسن الثاني من المحسنات المعنوية وهو مراعاة النظير ويسمى بالتناسب والتوفيق، يأتي هذا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.